أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الموافقة القطعية الانتظامية يقع في جهات الأولى في المراد منها وما هو المقصود منها، الثانية في أصل وجوبها فأنها واجبة أو ليست بواجبة، الثالثة على تقدير وجوبها فهل هي مانعة عن جريان الوصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أو أنها لا تكون مانعة عن جريانها. أما الكلام في الجهة الأولى فليس المراد من الموافقة الانتظامية الانتظام الإجمالي، لأن كل حكم جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فهو من قبل الله سبحانه وتعالى وحق، لأن ذلك من الوصول إذ يجب على كل مسلم الإيمان والالتزام الإجمالي القلبي بأن كل حكم يعلم أو يظن أو يحتمل في اشتمال الرسالة عليه فهو حق، إذا كانت الرسالة مشتملة عليه أي على نحو القضية الشرعية وإنكاره يرجع إلى إنكار الرسالة وتكذيبها، غاية الأمر إذا كان الحكم قطعيا يرجع إلى تكذيب الرسالة قطعا، وإذا كان ظنيا يرجع إلى تكذيب الرسالة ظنا، وإذا كان احتماليا يرجع إلى تكذيب الرسالة احتمالا، وهذا يعني أنه يحتمل بطلان الرسالة. ومثل هذا الشخص ليس بمسلم، فإن المعتبر في الإسلام هو الجزم بصدق الرسالة. فهذا من الوصول وخارج عن محل الكلام، وليس المراد من الموافقة الالتزامية ذلك، بل المراد منها في محل الكلام هو الفعل النفساني في مقابل الفعل الخارجي كتوجه النفس وانقيادها وانتظامها وخضوعها، فإنها من أفعال النفس في مقابل الأفعال الخارجية وبيد النفس، وهي غير العلم واليقين والاعتقاد، فإنها من محولة الانفعال وخارجة عن اختيار النفس، وتلك من محولة الفعل فهي من الأفعال الاختيارية للنفس. وهذا هو المراد من الموافقة الالتزامية، يعني فعل النفساني في مقابل الفعل الخارجي غير العلم واليقين والاعتقاد. وأما الكلام في الجهة الثانية فيقع في أن الموافقة الالتزامية بهذا المعنى هل هي واجبة شرعا كما تجب الموافقة العملية أو أنها ليست بواجبة شرعا؟ الظاهر بل المقصود به عدم وجودها، إذ الوجود بحاجة إلى دليل ولا دليل على وجود الموافقة الالتزامية لا من النقل ولا من العقل. أما النقل فإن الكتاب والسنة لا يدلان إلا على وجود الفعل الخارجي أو حرمته أو إباحته، أي إباحة بالمعنى العام. فالكتاب والسنة يدلان على ذلك، يدلان على تعلق الحكم بالفعل الخارجي ولا يدلان على تعلق الحكم بالفعل النفساني وهو الالتزام بالحكم المتعلق بالفعل الخارجي، أي الالتزام القلبي، لا يدلان على وجوده، بل لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة دالين على ذلك، لأن الدليل الواحد في جعل الواحدين لا يمكن أن يكون متكفلا لجعل حكمين متباينين طوليين، أحدهما يكون موضوعا للآخر، فإن الجمع بينهما في مدلول دليل واحد في مقام الجعل غير ممكن، وما نحن في من هذا القبيل، فإن موضوع الحكم المتعلق بالفعل النفساني هو الحكم المتعلق بالفعل الخارجي، فإن متعلق الحكم حكم المتعلق بالفعل النفساني هو الالتزام القلبي، فالوجود تعلق بالالتزام القلبي، ومتعلق الالتزام هو الحكم المتعلق بالفعل الخارجي، فالحكم المتعلق بالفعل الخارجي متعلق المتعلق وهو الموضوع لوجود الالتزام، ولا يمكن الجمع بين كلا الحكمين الطوليين، يكون أحدهما موضوعا للآخر في مدلول دليل واحد في مرحلة الجعل، فمن أجل ذلك لا يمكن دلالة الكتاب والسنة على وجود الفعل النفساني وهو الالتزام القلبي. وأما نفس الحكم المتعلق بالفعل الخارجي فهو لا يقتضي بنفسه الوجوب الالتزام به، لأن الوجوب المتعلق بالصلاة مثلا أو الصوم أو ما شاكل ذلك فإنه لا يحتذي بنفسه وجوب الالتزام القلبي به لا يحتذي ذلك لأن الحكم المتعلق بالفعل الخارجي لا يحتذي أكثر من الإتيان بمتعلقه من الإتيان بمتعلقه فالوجود المتعلق بالصلاة لا يحتذي أكثر من الإتيان بمتعلقه وكذا الوجود المتعلق بالصوم ونحوه ولا يحتذي وجود الالتزام به قلبا لا يحتذي ذلك فالنتيجة أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يدلان على ذلك ونفس الوجود ونفس الحكم المتعلق بالفعل الخارجي لا يحتذي بنفسه وجوب الالتزام به قلبا وأما العاقل فهو لا يحكم بوجوب الالتزام لأن العاقل لا يكون مشرعا فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى فالعاقل ليس بمشرع لحكم بجعل الوجود أو الحرمة لشيء وأما حكم العقل بحسن الالتزام قلبا بالحكم الشرعي فهو أيضا غير ثابت فإن حكم العقل بحسن شيء لا يمكن أن يكون جزافا فهو لا محال بحاجة إلى ملاك مبرر لذلك الحكم ولا ملاك لحكم العقل بحسن الالتزام به قلبا وذلك لأن الالتزام ليس طاعة للمولى لكي يكون متعلق حقه بل الذي هو طاعة للمولى هو فعل الخارجية وجودا وعدما فأما الالتزام القلبي والبناء القلبي على الحكم على تعلق الحكم على وجود الحكم المتعلق بالفعل الخارجي فهو ليس موردا للطاعة وهو ليس طاعة للمولى ومتعلقا لحقه لكي يحكم العقل بحسنه بملاك أنه طاعة للمولى فإنما هو طاعة للمولى هو العمل الخارجي دون العمل القلبي والالتزام القلبي والبناء القلبي على الحكم الشرعي فهو ليس مصداقا لطاعة المولى لكي يحكم العقل بالحسن فالنتيجة أن العقل لا يحكم بوجوب الالتزام شرعا لأنه ليس بمشرع ولا يحكم بحسن الالتزام والبناء أيضا فإذا لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية لا عقلا ولا نقلا لا دليل على ذلك وأما الكلام في الجهة الثالثة فعلى تقدير تسليمه أن الموافقة الالتزامية واجبة ف فهل هي مانعة عن جريان الوصول العملي في أسرار العلم الإجمالي أو أنها غير مانعة عن جريانها؟ قد يقال بأنها مانعة عن جريانها في أسرار العلم الإجمالي، ويمكن تقريب ذلك بأحد أمور. الأول أن جريان الوصول العملي في تمام أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الالتزام بالمتنافيين. بيان ذلك أن المكلف إذا علم بطهارة أحد الإناءين الذين كانا مسبوقين بالنجاسة فيجب على المكلف الالتزام بالطهارة الواقعية المعلومة بالإكمال المتعلقة بأحدهما بأحد الإناءين، وحينئذ إجراء الاستصحاب بقاء النجاسة في كلا الإناءين يؤدي إلى الالتزام بالأمرين المتنافيين، فإن الحكم الظاهري يكون منافيا للحكم الواقعي ولا يمكن الجمع بينهما في شيء واحد، فلازم جريان الاستصحاب في كلا الطرفين هو الالتزام بطهارة أحدهما واقعا والالتزام بنجاسة كليهما ظاهرا، ولا يمكن الجمع بين هذين الالتزامين، فإنه من الالتزام بأمرين متنافيين. فمن أجل ذلك وجوب الموافقة الالتزامية مانع عن جريان الوصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، فإن جريانه يؤدي إلى الالتزام بأمرين متنافيين وهو مستحيل. ولكن الجواب عن ذلك واضح لما ذكرناه في محله وسنذكره بعونه تعالى فيما بعد، أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أصلا، ولا مزادة بينهما أصلا، ولا مانع من اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في موضوع واحد بدون أي تضاد وتناف بينهما. وعلى هذا فلا مانع من التزام المكلف بالطهارة الواقعية المعلومة بالإجمال المتعلقة بالجامع وهو أحد الإناءين، والتزام المكلف بنجاسة كلا الإناءين ظاهرا، لا مانع من ذلك بدون أي تناف وتزاد بينهما أصلا، لأن الحكم الظاهر لا يكون مزادا للحكم الواقعي ولا مانع من اجتماعهما في شيء واحد بدون أي تناف وتزاد. فإذا لا يلزم من جريان الوصول العملية في كلا طرفي العلم الإجمالي لا يلزم لا يلزم الالتزام بأمرين متنافيين، فلا يؤدي جريان الوصول العملية في كلا الطرفين الالتزام بأمرين المتنافيين، بل هو التزام بأمرين متوافقين، فإذن هذا الوقت لا أساس له. الأمر الثاني أن موضوع وجوب الالتزام هو الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال المتعلق بالجامع كالطهارة في المثال، فإن الموضوع وجوب الالتزام هو الطهارة الواقعية المعلومة بالإجمال للمكلف المتعلقة بالجامع، وهو أحد الإناعين وجريان الأكل في كلا الطرفين للعلم الإجمالي يؤدي إلى نفي الحكم الواقعي ظاهرا، وبالتالي يؤدي إلى نفي موضوع وجود الالتزام ظاهرا. نفي موضوع وجود الالتزام ظاهرا مع العلم بوجوده بوجود الموضوع، فجريان كلا الاستصحابين استصحاب بقاء النجاسة في هذا الإناء واستصحاب بقاء النجاسة في الإناء الآخر، فجريان كلا الاستصحابين يؤدي إلى نفي الطهارة الواقعية ظاهرا، وبالتالي يؤدي إلى نفي موضوع وجود الالتزام كذلك، لأن موضوع وجود الالتزام هو الطهارة الواقعية المعلومة بالإجمال المتعلقة بالجامع، فإذا يكون هذا ترخيصا في مثل مخالفة الالتزامية ظاهرا، وهو في حد الترخيص في المخالفة العملية، يعني أنه غير جائز. فإذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة فالترخيص في المخالفة الالتزامية ظاهرا غير جائز، وهذا ترخيص. ترخيص في المخالفة الالتزامية ظاهرا وهو غير جائز، والجواب عن ذلك أيضا واضح، فإن موضوع وجود الالتزام هو الطهارة الواقعية في المثال المعلومة بالإجمال المتعلقة بالجامع، وهذا هو موضوع وجود الالتزام ومورد الاستصحاب، وموضوع الاستصحاب هو الشك في الطهارة والنجاسة في كل من الإناعين بحده الشخصي، في هذا الإناء بحده الشخصي وذاك الإناء بحده الشخصي، فموضوع الاستصحاب هو الشك في الطهارة وبقاء النجاسة في كل من الإناعين بحده الشخصي، فإذا ما هو موضوع لوجود الالتزام؟ فهو ليس موردا للاستصحاب أي للأكل العملي، وما هو مورد للأكل العملي ليس موضوعا لوجود الالتزام. فإذن كيف يكون الاستصحاب في كلا الطرفين نافيا لموضوع وجوب الالتزام ظاهرا؟ فإن موضوع وجوب الالتزام هو الطهارة الواقعية المعلومة بالإجمال، ولا موضوع للاستصحاب فيها، لأنها معلومة، وموضوع الالتزام معلوم، ولا موضوع للاستصحاب فيه. فإن موضوع الاستصحاب هو الشك، فإذا كيف يكون الاستصحاب نافيا لموضوع وجود الاستصحاب ظاهرا؟ فإنه لا يكون نافيا لموضوع وجود الاستصحاب لا واقعا ولا ظاهرا، لأن مورد الاستصحاب شيء وموضوع وجود الاستصحاب شيء آخر، وما هو موضوع وجوب الاستصحاب لا يكون موضوعا للأصل، وما هو موضوع لوجوب الالتزام لا يكون موضوعا للأصل العملي، وما هو موضوع للأصل العملي لا يكون موضوعا للالتزام. فإذن كيف يكون الاستصحاب نافيا لموضوع وجوب الالتزام ظاهرا؟ ليكون هذا ترخيصا للمخالفة الالتزامية ظاهرا، وهو في حد الترخيص للمخالفة العملية كذلك. فإذن هذا الوجه أيضا لا أساس له، أساس له، وهنا وجه ثالث نتكلم.